إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 5 حتى 10 مساء حسب توقيت العراق الشتوي، أي من 2 حتى 7 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم في جولة إخبارية نتابع فيها تفاصيل آخر التطورات العراقية. فعلى الصعيد الأمني، تجدد الاشتباكات في البصرة بين جنود عراقيين سابقين والقوات البريطانية. وفي كركوك، إصابة عراقي في انفجار عبوة ناسفة كانت تستهدف جنودا أمريكيين على الأرجح، والشرطة العراقية تعتقل 2 من عناصر الاستخبارات السابقين كانا يعدان لهجوم على مركز للشرطة في المدينة. ومن عناوين الملف أيضا، الرئيس الأمريكي يتعهد بمواصلة المهمة في العراق. أوراق نقدية جديدة في العراق تحمل صور حمورابي وعالم رياضيات عراقي. ووزارة الثقافة العراقية ترفع دعوى ضد وزير الإعلام السابق محمد سعيد الصحاوي. وفي ملف اليوم، متابعات وتقارير أخرى وأفان بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه. لكن قبل الانتقال إلى تفاصيل محاور الملف العراقي، نتوقف مستمعي الكرام مع نشرة الموجزة لأهم الأخبار.
سيدتي سادتي، جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن قوات أمريكية داهمت اليوم منزلا في تكريت لتاجر أسلحة واعتقلته بعدما استولت على مواد متفجرة وأدوات يستخدمها متمردون عراقيون في صناعة قنابل يفجرونها على حافات الطرق من أجل مهاجمة جنود أمريكيين. وفي عملية نفذتها قوة أمريكية مدعومة بمروحيات أباتشي وعربات قتالية من نوع برادلي، تم اقتحام المنزل في وسط تكريت بحثا عن رجل يتاجر بالأسلحة وعضو في ميليشيا فدائي صدام، حسب ما أبلغ عنه أحد العراقيين. وفي داخل المنزل، عثرت القوة الأمريكية على مواد تدخل في صناعة القنابل، كما اعتقلت 2، أحدهما تاجر السلاح المشتبه فيه. وفي بغداد، تجمع مئات من الجنود العسكريين السابقين لليوم الثاني على التوالي في قاعدة أمريكية وسط العاصمة مطالبين برواتبهم، لأن الجنرال حسن العبيدي القائد في الشرطة العراقية طلب منهم تشكيل لجنة من بينهم لمناقشة القضية مع السلطات المختصة يوم غد الاثنين. وفي البصرة في الجنوب، أطلقت القوات البريطانية اليوم عيارات مطاطية من أجل تفريق جنود من جيش صدام كانوا يقومون بأعمال شغب في المدينة من خلال رشق الحجارة وإحراق إطارات السيارات. وبحسب فرانس بريس، فقد تظاهر حوالي 400 شخص اليوم الأحد وأغلقوا الشارع الرئيسي في مدينة البصرة كبرى مدن الجنوب العراقي، وذلك غدا مقتل عراقي بأيدي قوات التحالف. وقد اعتقلت القوات البريطانية 10 أشخاص على الأقل بحسب ما نقل نجاح علي الشرطي العراقي السابق الذي قدم للمطالبة براتبه. كما نقلت وكالة رويترز عن سكان في البصرة أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح بالطلقات المطاطية. ووصل رجال شرطة عراقيون للمساعدة في إخماد العنف وأطلقوا النار في الهواء، إلا أنهم اضطروا للهرب إلى مبنى جامعي قريب بعد أن نفذ ما معهم من طلقات مطاطية وطاردهم المتظاهرون الغاضبون. إلى ذلك، وزعت القوات البريطانية صباح اليوم منشورات تعلن فيها تأجيل توزيع رواتب الجنود وعناصر الشرطة العراقيين السابقين، موضحة أن الوثائق الضرورية للدفع أحرقت خلال المظاهرات التي وقعت السبت، ولم يوضح المنشور الموعد الجديد لتوزيع الرواتب. قالت صحيفة عكاظ السعودية الصادرة يوم الأحد إن دوريات حرس الحدود السعودية تمكنت خلال الشهرين الماضيين من القبض على أكثر من 600 عراقي حاولوا دخول المملكة لتهريب المخدرات أو لأغراض أخرى. وقالت الصحيفة إن تكثيف الدوريات الأمنية يأتي للحيلولة دون تسلل عراقيين إلى أراضي المملكة أو تسلل السعوديين إلى العراق. وفي تطور آخر، نفى الأردن تهريب أي أسلحة دمار شامل من العراق إلى أراضيه في رد على ما قاله رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة العراقية ديفيد كاي في هذا الصدد. ونقل صحيفة الدستور عن وزير الإعلام نبيل الشريف قوله إن الجميع يعرف أن الحدود الأردنية هي من أكثر الحدود ضبطا، ومن المستغرب أن يثار اختراقها بهذا الشكل. وكان ديفيد كاي رئيس فريق التفتيش الأمريكي عن الأسلحة في العراق قد صرح يوم الخميس الماضي بأن فريقه يحقق في عدة تقارير من عراقيين أفادوا بأن أسلحة محظورة أو مواد لها علاقة بالأسلحة نقلت عبر الحدود إلى إيران وسوريا والأردن. في لندن، رفض مكتب توني بلير رئيس وزراء بريطانيا يوم الأحد ادعاءات روبن كوك وزير الخارجية البريطاني السابق بأن بلير لم يعد يعتقد عشية حرب العراق أن بإمكان صدام حسين نشر أسلحة محظورة. وفي مقتطفات من مذكرات نشرت اليوم، قال كوك الذي استقال من حكومة بلير بسبب هذه الحرب، قال إن بلير أبلغه إنه لا يعتقد أن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية تشكل تهديدا للقوات البريطانية لأنها مخبأة ولا يمكن نشرها بسرعة. أخيرا، جاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن سجين عراقي سابق أن عددا من أعضاء النظام العراقي السابق الموجودين في معسكر أمريكي للاعتقال في مطار بغداد يعانون من وضع صحي سيء بسبب الظروف القاسية. وأضاف السجين أن رئيس المجلس الوطني السابق سعدون حمادي بدا مريضا جدا وسبق أن نقل إلى المستشفى للعلاج.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام، مع فوزي عبد الأمير، وعودة إلى متابعة فقرات الملف العراقي. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه الأسبوعي باستكمال المهمة التي تقوم بها قوات التحالف في العراق عبر إحلال الأمن وإعادة الإعمار. ونشد بوش في وقت متأخر من يوم أمس الأمريكيين التحلي بالصبر في الوقت الذي تقدم فيه بلاده موارد عسكرية ومالية ضخمة للعراق. الرئيس الأمريكي قال أيضا في خطابه الأسبوعي أن قوات التحالف تعرف أنها تقاتل إرهابيين في العراق حتى لا نضطر إلى مواجهتهم وقتالهم في شوارع مدننا. الرئيس الأمريكي أضاف أيضا أن قوات التحالف تدرك أن تحقيق الأمن والسيادة في العراق سيكون بمثابة النكسة للإرهابيين وإلهاما لكل من يحلم بالحرية في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي قال أيضا:
The United States is standing with the Iraqi people as they move towards self-government.
إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب العراقي وهو يخطو نحو تشكيل حكومة وطنية، وقد تضمن طلب زيادة الدعم المالي للنفقات العسكرية الذي قدمته إلى الكونغرس مبلغ 5 مليار دولار لمساعدة العراقيين على تحمل المسؤولية الأمنية في بلادهم، وسوف تستخدم هذه الأموال للبدء بتشكيل الجيش العراقي وتدريب منتسبي قوات الحماية المدنية والطوارئ، وكذلك تأسيس نظام قضائي عادل أو فعال في العراق.
And to establish a fair and effective judicial system.
وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي:
The transition to self-government is a complicated process because it takes time to build trust and hope after decades of oppression and fear.
إن التحول إلى حكومة ذاتية عملية معقدة، لأنها تحتاج إلى الوقت لبناء الثقة والأمل بعد عقود من القمع والخوف في العراق. والآن نحن نحرز تقدما ثابتا في هذا المجال، وسوف نفي بوعدنا في إعادة حكم العراق كاملا إلى العراقيين في أسرع وقت ممكن.
وفي المقابل قال المعارضون الديمقراطيون إن الإدارة الأمريكية يجب أن تبذل مزيدا من الجهود لتوزيع العبء الذي تتحمله في مجال إعادة إعمار العراق. وصرح بوب هولدن حاكم ولاية ميسوري أن الديمقراطيين يعتقدون أن مسؤولية إعادة بناء العراق يجب أن توزع على المجتمع الدولي ويجب أن لا تقع على كاهل دافعي الضرائب الأمريكيين فقط. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن في خطابه يوم السبت أنه في غضون أقل من عام واحد ستكون لدى العراق قوة عسكرية مكونة من 40,000 شخص. بوش تحدث أيضا عن دور الولايات المتحدة في تدريب الجيش العراقي الجديد، وقال إن العراق لديه الآن قوات للدفاع المدني قوامها نحو 2,500 شخص، بالإضافة إلى قوة من حرس الحدود وقوات أمنية لحماية المنشآت العامة. مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعتنا لأبرز الشؤون والتطورات العراقية.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مرحبا بكم ثانية في متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. في بغداد تظاهر اليوم جنود عراقيون سابقون لفترة قصيرة أثر إعلان قوات التحالف تأجيل تسوية رواتبهم. وكالة فرانس بريس الأنباء أفادت أن نحو 60 شخصا تظاهروا عندما ردت القوات الأمريكية عدة مئات من الجنود السابقين تجمعوا أمام المبنى الذي تدفع فيه رواتبهم. وتجدر الإشارة إلى أن جنود العراقيين السابقين تظاهروا يوم السبت في بغداد، وتحولت التظاهرة إلى مواجهة مع الجنود الأمريكيين، وأسفرت عن مقتل عراقي واحد وإصابة 24 آخرين، بالإضافة إلى جريحين من القوات الأمريكية. وفي البصرة تظاهر اليوم عدة مئات من المواطنين وأغلقوا الشارع الرئيسية في المدينة، وذلك إثر مقتل عراقي بأيدي قوات التحالف في يوم السبت. وقد أوضحت وكالة فرانس بريس الأنباء أن المتظاهرين ألقوا الحجارة على الجنود البريطانيين الذين ردوا بإطلاق رصاص مطاطي في الهواء من أجل تفريقهم. فرانس بريس نقلت أيضا عن نجاح علي وهو شرطي عراقي سابق أن القوات البريطانية اعتقلت 10 أشخاص على الأقل. هذا وقد وزعت القوات البريطانية في البصرة منشورات تعلن فيها تأجيل توزيع رواتب الجنود وعناصر الشرطة العراقيين السابقين، موضحة أن الوثائق الضرورية لتسديد الرواتب قد تم إتلافها خلال المظاهرات التي وقعت السبت. وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الكابتن رولين مايك من القوات البريطانية أن المسؤولين يحتاجون إلى فترة تمتد من أسبوع إلى 10 أيام للحصول على لوائح جديدة للمنتفعين بالرواتب سيتم إرسالها من بغداد بدلا عن تلك التي تم إحراقها يوم أمس. ومن البصرة ننتقل مستمعي الكرام إلى كركوك، حيث ذكرت مصادر طبية وأمنية أن عراقيا أصيب بجروح خطيرة يوم السبت في انفجار عبوة على طريق يتردد عليها الجنود الأمريكيين في كركوك. ونقلت وكالات الأنباء عن الملازم في الشرطة العراقية حسام حازم أحمد اعتقاده بأن المهاجمين كانوا يستهدفون على الأرجح القوات الأمريكية، لكن العبوة انفجرت لدى مرور سيارة أجرة فجرح سائقها. من جهة أخرى أكدت شرطة كركوك أنها اعتقلت يوم الجمعة الماضية 2 من عناصر الاستخبارات السابقين كانا يعدان لهجوم على مركز للشرطة في المدينة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن العقيدي في الشرطة العراقية عدنان محمود صالح أن الرجلين أقرا خلال التحقيق أنهما نفذا العديد من الهجمات في مدينة كركوك. المزيد من التفصيلات مع سوران داودي.
أطلقت دورية أمريكية مساء أمس النار على حشد من الجنود في الجيش العراقي المنحل وقتلت 2 وجرحت 9 منهم، وذلك قرب جراج بغداد في مدينة كركوك. يذكر إن هؤلاء الجنود كانوا قد جاءوا من بغداد وديالى لاستلام رواتبهم. لمعرفة تفاصيل الحادث التقت إذاعة عراق الحر العقيد برهان طيب طه مدير شرطة كوريا في مدينة كركوك والتي وقع الحادث ضمن حدود منطقته.
في تاريخ 4/10 مساء عصرا بالضبط بحدود الساعة 5:30 كان هناك تجمهر من قبل عدد من الجنود القادمين من محافظة بغداد وديالة لغرض الحصول على رواتبهم. والظاهر بلغوهم انه رواتب ماكو، ارجعوا الى يوم ثاني او يعلن ذلك عن طريق الاذاعه والتلفزيون. فعندما كانوا متجمهرين قرب دراج بغداد كانت سيارات قليله، قدمت سياره لوري حسب الروايات حسب الافادات اللي ادلى بها الجرحى. قدمت سياره لوري كبيره فتحركت مجموعة كبيرة من المتجمهرين أو من الجنود باتجاه اللوري لغرض الصعود عليها، وكان عددهم يقدر من 100 إلى 150 واحد عابرين الشارع العام. وخلال هذه الفترة قدمت قافلة من القوات الأمريكية تقدر ب4 إلى 6 سيارات، وعندما شاهدوا بأن الجموع تتجه نحوهم شعرت بالخطورة، فقام عناصر من القوات التحالف بفتح النار على المتجمهرين مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى والقتلى.
واضاف مدير شرطة كوريا العقيد برهان طيب طه ان المنطقة التي وقعت فيها الحادث قريبة من مواقع امريكية وحكومية حساسة.
هناك موقعين قريبين للقوات للجراج بغداد، اولا موقع المحافظة وبهو بلدية حيث عندهم تواجد، وثانيا المطار القاعدة الجوية فقريبة جدا على بعد 200 او 150 200 متر في بعض المناطق، ولهذا عندهم تواجد كامل القوات الامريكية في هذا المكان.
وعن الخسائر قال مدير شرطة كوريا:
احنا الخسائر الاصابات نقلناهم الى المستشفى يقدر عددهم تسعة جرحى بجروح مختلفة، أكثرية أرجلهم، الظهر مرض يقتلهم بس لغرض تخويفهم، وقتل 2 يعني مجموع المصابين 11، 2 فارق الحياة نتيجة نزيف داخلي اللي حصل بهم خلال عملية تقليم إلى مستشفى كركوك العام ومستشفى الثاني.
سران الداودي، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
ونبقى مستمعي الكرام في شمال العراق، حيث أفاد مراسلنا في الموصل أن قوات التحالف بالتعاون مع الشرطة العراقية اعتقلت عددا من الأشخاص المتهمين بتنفيذ عمليات ضد قوات التحالف وضد المنشآت المدنية. التفاصيل مع أحمد سعيد.
اعتقلت قوات التحالف الأمريكي البريطاني بالتعاون مع الشرطة العراقية المحلية في مدينة الموصل عددا من الأشخاص داخل السيارة، وذلك بعد متابعة وملاحقة متواصلة لهم وعثرت لديهم على بنادق من نوع كلاشينكوف ومبلغ قدر بنحو $250,000 وكمية ضخمة من النقود الإيرانية الثمن. وعلى أثر اعتقالهم أعلنت مصادر الشرطة المحلية في الموصل أن المعتقلين سبقوا أن شاركوا في سلسلة عمليات هجومية إرهابية وتخريبية ضد المواطنين العزل وقوات التحالف والمنشآت المدنية الخدمية، وأن المبالغ التي تم ضبطها لديهم كانت مخصصة لتنفيذ أعمال إرهابية. قوات التحالف والشرطة المحلية في الموصل لم تكشف عن الجهات التي تقف وراء المجموعة المعتقلة أو هوياتها، بالرغم من الإشارة إلى كبس نقود إيرانية لديها. يذكر أن قوات التحالف والشرطة المحلية كانت قد اعتقلت مجموعات مماثلة خلال الأيام والأسابيع الماضية، وبالأخص في وادي نهر دجلة بجنوب الموصل وفي المناطق الصحراوية الغربية من العراق وبالقرب من جسر الخازر شرق الموصل. عمليات كفس الأسلحة غير المرخص بها واعتقال العديد من الذين يصنفون على الإرهاب في الموصل دفعت بنشرة الأمل الجديد التي تصدرها قوات التحالف في محافظة الموصل إلى القول أن قوات التحالف تقض مراجع الإرهابيين. وعلى صعيد ذي الصلة، كررت قوات التحالف صباح هذا اليوم الأحد نداء لها بخصوص دفع مكافآت مالية للذين يتقدمون بمعلومات عن أشخاص يحتفظون بأسلحة غير مرخصة وعن ذخائر في الجوامع أو الذين يخططون لشنهجمات بقذائف الاربيجي أو يضعون المتفجرات على الطرق العامة. وعلى ذكر المكافآت المالية، قالت مصادر مطلعة لإذاعة العراق الحر أن دائرة الذين يتقدمون بالمعلومات إلى قوات التحالف في اتساع مستمر، وأن العشرات من المواطنين يتدفقون بشكل يومي على مقرات القوات الأمريكية للإدلاء بالمعلومات لقاء مبالغ نقدية وللتشفي من أعضاء حزب البعث المنحل من الذين أساءوا إليهم في ظل النظام العراقي السابق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وعلى الصعيد الأمني أيضا، أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن القوات الأمريكية داهمت منزل أحد تجار الأسلحة في مدينة تكريت، وعثرت على أسلحة ومواد مشابهة لتلك التي تم استخدامها سابقا في عمليات ضد قوات التحالف، وخاصة لصنع الألغام والمتفجرات التي تستخدم ضد القوافل العسكرية الأمريكية. الوكالة أفادت أيضا أن مروحيات عسكرية شاركت في الهجوم على المنزل الذي يقع وسط مدينة تكريت، بحثا عن تاجر الأسلحة الذي يعتقد بأنه ينتمي إلى تنظيم فدائي صدام. فاصل قصير مستمعي الكرام، نكمل بعده متابعة فقرات الملف العراقي.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن هيئة التراث العراقية التابعة لوزارة الثقافة رفعت دعوى ضد وزير الإعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف لتهمة سرقة 9 سيارات تابعة للهيئة. ونقلت الوكالة عن صحيفة الصباح العراقية أن هيئة الآثار والتراث طلبت من الشرطة الدولية الانتربول إلقاء القبض على الصحاف وتسليمه إلى السلطات العراقية لمحاكمته. ولفتت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إلى أن وزير الثقافة العراقي مفيد الجزائري كان قد قدم في وقت سابق طلبا مماثلا إلى الشرطة الدولية. وتجري الإشارة إلى أن الصحافي يعيش حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشارك في برنامج تلفزيوني تبثه قناة أبو ظبي الفضائية باسم حرب الصحاف. وللمزيد من التفصيلات مستمعي الكرام، معي على الهاتف من بغداد الدكتور جابر خليل إبراهيم، رئيس الهيئة العامة للأثار والتراث. مرحبا دكتور جابر.
مرحبا
دكتور. وكالات الأنباء اليوم تحدثت عن رفع دعوى ضد وزير الإعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف بتهمة سرقة 9 سيارات، ما هي تفاصيل هذه الدعوى؟
الواقع في يوم على ما أتذكر 8 نيسان بحدود الساعة 3 بعد الظهر، جاءني وزير الإعلام السابق محمد سعيد الصحاف ومعه عدد من المسلحين، جاءوني إلى مقر هيئة الآثار ببغداد. فلما علمت أن الصحاف طرق الباب وأرادني خرجت من الباب، لكن كان عصبيا حدا. قال لي ومعه طبعا مسلحين، قال لي لماذا لا تعطي سيارات وعندكم سيارات، لماذا لا تعطي هذه السيارات إلى أشخاص؟
وهذه السيارات
هي
تابعة لهيئة الآثار العامة.
نعم، هي سيارات جديدة لا تحمل أرقاما تابعة إلى هيئة الآثار، سلمت قبل أيام من هذا الحادث.
نعم.
من هذا اليوم يمكن 5 أيام و6 أيام. فكانت موضوعة في إحدى أماكن للهيئة، هيئة الآثار. قلت والله أنا لا أقدر أن أعطيها لأحد، جاءوني قبلك أو أشخاص أرسلتهم، كانوا 2 كانوا مسلحين، وبعدهم ب10 دقائق جاءوني 4 أشخاص مسلحين أيضا، لم يحملوا أي تخويل لا من عندك كوزير ولا من وزير الثقافة الذي هيئة الآثار هي تابعة لتلك الوزارة. فكيف يكون يعني أن أعطيهم سيارات؟ أعطي تخويل، وقع على تخويل بسيارات وأنا جاهز، يعني لا ما عندي أي مانع. قال لا ما أعطي تخويل. المهم أين مفاتيح السيارات؟ وين مفاتيح السيارات؟ قلت له أنا رئيس هيئة لا أحمل مفاتيح، مفاتيح المسؤول، مسؤول سيارات موظف، أين هو؟ طلع المفاتيح إلى آخره. كان كثير يعني متطاول، وبعد ذلك وصفنا بالخونة وإلى آخره. قلت للموظف المقصود اللي عنده عنده مفاتيح سيارات هذاك موجود. فكان قريب من عندي مسؤول السواق اسمه خالد عبد الجبار، لطمه على خده، يعني الصحاف لطم خالد على خده. وقالوا خالد أنا ما عندي، أنا مسؤول السواق، وليس مسؤول السيارات. مسؤول السيارات اللي يشوفوه ذاك هو. بعد ذلك اتجه صحاف ومعه المسلحون، مسلحين عفوا، ورأوا ذلك الشخص. أول ما التقوا بهذا الشخص اللي اسمه فالح حميد دفار، رموه في الأرض. وبعد ذلك قالوا أنت تعطينا مفاتيح سيارات. أعطاهم المفاتيح، سيارات جديدة عددها 9 نيسان دبل قمارة، ما عليها أرقام، يعني جديدة هي، أخذوها وراحوا.
هل تعرفون شيء عن مصير هذه السيارات؟
بالواقع لم نعرف أي شيء عن مصير السيارات من طلعت إلى حد هذه اللحظة.
هل أجريتم اتصالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة اللي موجود فيها الصحاف حاليا بشأن هذه القضية؟
بالنسبة لي من هيئة الآثار لم نكن إلا كتابا إلى يعني الجهات القضائية بالواقع، أنه سيارات مسجلة بس مسجلة باسم الهيئة.
نعم.
هذه السيارات أخذها الصحاف عنوة في 8 نيسان. يعني هاي مسألة يعني بين القضاء وبين الجهات الأخرى في
من يعني مركزكم كرئيس لهيئة الآثار والتراث العام، هل هناك حوادث أخرى مشابهة لهذه الحادثة تتعلق برجالات النظام المخلوع؟
والله لم يسبق، يعني بالواقع هي السيارات الأخرى سرقت لكن سرقوها ناس، لكن لم يسبق أن تقدم مسؤول وسلك نفس السلوك اللي سلكه الصحاف.
وماذا بشأن الآثار والقطع الفنية؟ هل هناك نوع من الرابط بين اختفاء هذه القطع والآثار وبين أشخاص في النظام المخلوع؟ هل توصلتم إلى شيء في هذا المجال؟
إلى حد الآن لا، بالواقع لم توصل إلى ذلك لحد الآن.
الدكتور جابر خليل إبراهيم، رئيس الهيئة العامة للتراث والآثار العراقية، شكرا جزيلا. كشفت السلطات المالية في العراق يوم السبت عن أوراق نقدية جديدة تحمل صورة حاكم بابلي وعالم رياضيات عراقي عاش في القرن 10 الميلادي بدلا من صور رئيس نظام المخلوع. وتحمل الورقة النقدية الجديدة من فئة 25,000 دينار ذات اللون الأحمر الوردي صورة حمورابي، وتعادل قيمتها 12 دولارا. أما الورقة النقدية من فئة 10,000 دينار فتحمل صورة أبي علي الحسن بن الهيثم المولود في البصرة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي أعده مراسلنا علي الياسي من بغداد.
تمهيدا لعملية التبادل وإطلاع المواطنين عليها، عقد السيد أحمد سلمان الجبوري نائب محافظ البنك المركزي العراقي مؤتمرا صحفيا عصر هذا اليوم في البنك المذكور. وابتدأ المؤتمر بعرض للفئات الستة للعملة العراقية الجديدة 50 و 250 و 1000 و 5000 و 10000 و 25,000 دينار، تحمل توقيع وكيل المحافظ فالح داوود سلمان. الفئات الخمسة الأولى تشبه تماما شكل الدينار العراقي المتداول قبل عام 1990 أو ما يعرف بالدينار السويسري، مع اختلاف أرقامها وزيادة في التحوطات التي تصعب من عملية تزويرها. أما فئة 25,000 دينار فهي تختلف تماما عن مثيلاتها، حيث زين وجه العملة بصورة لفلاحة عراقية بالزي الكردي تحمل سنابل من الحنطة ويظهر خلفها تراكتر زراعي يقوم بعملية الحراثة، وفي منتصفها يبرز خيط فضي متقطع يدعى بالخيط الأمني. وأما ظهر العملة فقد توسطتها صورة من مسلة حمورابي، وفي أسفل الجانب الأيسر صورة لتمثال أسد بابل. وعن هذه الفئة تحديدا أشارت جووري إلى أن إمكانية تزويرها ستكون عصية إن لم تكن مستحيلة على المزورين، وأوضح بأن البنك المركزي قام بافتتاح فرعين تابعين له، أحدهما في أربيل والآخر في السليمانية، بالإضافة إلى فرعي البصرة والموصل. وإشارة إلى عملية تحديد قيمة الدينار العراقي الجديد، أفاد بأن البنك المركزي اعتمد آلية جديدة ابتداء من اليوم.
هو استقرار سعر الصرف، حيث أن من مهام البنك المركزي هو استقرار سعر صرف العملة العراقية، وهذه الممارسة هي ممارسة تقام في العراق لأول مرة، ويتم المزاد بحضور المصارف العراقية إلى غرفة المزاد عند حضور المصارف إلى الساعة 11 صباح 3 أيام في الأسبوع، يوم السبت والاثنين والأربعاء. تقوم المصارف بتقديم ظروف مغلقة تتضمن طلباتها للشراء أو البيع والأسعار التي ترغب بالشراء أو البيع بها، وبعد ذلك تقوم اللجنة المختصة بتحديد سعر البيع وسعر الشراء في ذلك اليوم، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام لغرض معرفة المعنيين بالأمر بسعر الصرف لذلك اليوم. وسيتضمن الإعلان عدد المصارف المشاركة، عدد عمليات البيع والشراء، سعر البيع وسعر الشراء. هذا المزاد سوف يساعد على استقرار سعر صرف الدينار العراقي، ونأمل أن نصل خلال فترة قصيرة إلى سعر مستقر لصرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.
وأضاف الجبوري إلى أن البنك المركزي العراقي لديه معرفة دقيقة بكمية المطبوع من الدينار المتداول حاليا والصادر من البنك المذكور، وأن هنالك غطاء كافيا في الخزينة المركزية لحماية العملة الجديدة دون تحديد نوعية ذلك الغطاء وحجمه. وعلى هامش المؤتمر الصحفي توجهت إذاعة العراق الحر بالأسئلة التالية للسيد أحمد الجبوري.
أستاذ، تحدثت قبل قليل بوجود غطاء للعملة العراقية، وفي وقت سابق تحدث أحد أعضاء مجلس الحكم العراقي بأن الخزانة العراقية هي صفر، فكيف تعلق على ذلك؟
قد يكون يتكلم عن خزانة أخرى وليس عن خزانة البنك المركزي العراقي.
طيب سؤال آخر، أين طبعت العملة العراقية الجديدة؟
طبعت في إنجلترا في شركة ديلارو البريطانية.
سألت أحد المختصين في وزارة المالية عن الكمية المطبوع، قال أن الكمية مفتوحة لحد الآن.
الكمية محددة، والكمية كما قلت قبل قليل كافية لاستبدال العملة الحالية مع الاحتفاظ بخزين احتياطي قد يكفي لسنتين أو أكثر.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية، ويلقاكم في متابعات إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. We'll be right back.
سلاما من سوريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأحد، أعداد وتقديم ناظم ياسين. عراقينا في المهجر، برنامج سنقدم فيه لقاء مع المهندس المعماري خالد بابان حول مقترح لمشروع بناية للمجلس الوطني في العراق. تقارير من وكالات غربية تناولت اليوم إمكانية بقاء القوات الأمريكية في العراق لسنوات قبل أن تقرر الانسحاب منه، كما أن هناك فترة مخصصة للتقارير المحلية. فمن بغداد هناك مقابلة أجرتها أسماء السراج مع وزير المالية للحديث عن موضوعات منها الاستثمارات الأجنبية والوظائف في الدوائر الحكومية. كما سنتابع تقريرا من أربيل حول مشروع القرار الجديد الذي قدمته الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن بشأن العراق. لنا لقاء جديد مع برنامج مفاهيم خلال الساعة الثانية، حيث أعد أكرم أيوب مقابلة أجرتها أسماء السراج حول موضوع العنف في حوار مع الباحث والأكاديمي كنعان مكية. وخلال الساعة الثالثة سنتابع حلقة معادة من برنامج قضية في حوار، تتناول الجدل الدائر بين مجلس الحكم العراقي والإدارة الأمريكية بخصوص مستقبل العراق، عبر لقاء مع المحلل السياسي إسماعيل القادري. نبدأ الساعة الرابعة بمقابلة أجراها كامران قرداغي مع العضو المستقل في مجلس الحكم الانتقالي الدكتور محمود عثمان لتقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق. عودة ثانية إلى التقارير المحلية خلال الساعة الرابعة، فمن كركوك سنتابع مقابلة مع العضو التركماني في مجلس الحكم الانتقالي حول الأوضاع في العراق، ومقابلة أخرى من السليمانية لتسليط الضوء على مسألة الفيدرالية التي أقرها البرلمان الكردستاني عام 92. وخلال هذه الفترة أيضا سنتابع تقريرا آخر من وكالة أنباء عالمية يتضمن مقابلة مع المسؤول الأمريكي السابق عن الشرطة في العراق. وعبر الساعة الرابعة سنتحول إلى برنامج من الأجواء العراقية في حلقة معادة، ثم نتابع برامج الساعة الخامسة. سيداتي وسادتي، في نهاية استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم، كما أنقل سلاما لكم من المخرج ديار بامرني، وإلى اللقاء. سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ تستمعون إلى جولة جديدة في عالم الصحافة العربية، أعد الجولة ويقدمها ناظم ياسين وفريال حسين.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة فريال حسين. من أهم مستجدات الشأن العراقي كما أبرزتها عناوين صحف الأحد: تظاهرات في بغداد والحلة والبصرة ومقتل عراقيين وجنديين أمريكيين، والعراق يصدر أوراقا نقدية جديدة لا تحمل صورة صدام حسين.
مستمعينا الكرام، في صحيفة الحياة اللندنية نطالع مقالا بقلم الكاتب المصري عبد الله الأشعل تحت عنوان هل تحتل واشنطن العراق باسم المجتمع الدولي؟ جاء فيه أن الولايات المتحدة تصر على أن تنفذ في العراق أهدافها وبرنامجها الخاص حتى لو عارضها المجتمع الدولي كله، بل إن واشنطن حاولت أن ترغم المجتمع الدولي على مساندتها وأن تطوع القانون الدولي لخدمتها بحسب تعبيرها. الكبير الكاتب. ويضيف الأشعل أن واشنطن تريد أن تعترف الأمم المتحدة والعالم العربي بأن مجلس الحكم الانتقالي في العراق هيئة مشروعة، بل لها الحق في أن تشكل مجلسا للوزراء، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بذلت من الضغوط والتهديدات والإغراءات ما أربك الساحة العربية على حد تعبيره.
ويخلص المقال إلى القول إن توسيع دور الأمم المتحدة يجب أن يكون سياسيا على حساب سلطات الاحتلال وليس عسكريا، بحيث تحل الأمم المتحدة بالتدريج محل الولايات المتحدة، وهذا أمر قد يتحقق في المستقبل في ضوء المصاعب المتزايدة للوجود العسكري الأمريكي في العراق، بحسب تعبير الكاتب عبد الله الأشعل في صحيفة الحياة اللندنية.
أعزائنا، في مقالات الرأي أيضا وتحت عنوان معركة مجلس الأمن، كتب أحمد عمرابي في صحيفة البيان الإماراتية يقول: القضية المطروحة هي رد السيادة الوطنية للعراق إلى العراقيين، أما المعضلة مسار الجدل الدولي فهي كيف يتم تحقيق ذلك، في أي مدى زمني، وكيف يكون الوضع خلال المرحلة الانتقالية. هنا لا تختلف الصورة الراهنة عما كانت عليه قبل شن الحرب، لكن هناك ثمة اختلاف. ففي مرحلة ما قبل الحرب لم يمنع عدم النجاح الأمريكي في التغلب على المعارضة في الأمم المتحدة إدارة بوش من شن الحرب في إطار تحرك أحادي. أما الآن تجد واشنطن نفسها بحاجة إلى العون الدولي، فالقوة العظمى تواجه داخل العراق استنزافا لا تستطيع البقاء معه طويلا هناك دون مساعدة، بحسب تعبير الكاتب أحمد عمرابي في صحيفة البيان الإماراتية.
مستمعينا الكرام، قبل أن نختم هذه الجولة ننتقل إلى الكويت لنستمع إلى قراءة مراسلنا سعد العجمي فيما نشرته الصحف الكويتية.
صحيفة الرأي العام الكويتية أجرت لقاء مطولا مع عضو مجلس الحكم الانتقالي أحمد الجلبي، نختار منه العناوين التالية: ملتزمون بدفع التعويضات ولا أعرف شيئا عن دعوة بريمر، عدلنا مناهجنا التعليمية لنزيل كل ما يشير إلى فرع وأصل، عزف الدوري وطاهر حبوش ملاحقان وسيحاكمان على جرائم ارتكباها. وأضاف الجلبي: على دول الخليج عدم الخوف من وصول شيعي إلى رئاسة العراق، سوريا غير مرتاحة للمجلس الانتقالي ومنطفها منه غير ودي وإرهابيون جاءوا من أراضيها. ومن افتتاحيات الصحف نختار اليوم ما قالته صحيفة الجزيرة السعودية في افتتاحيتها، إذ تقول: إذا فضلت الولايات المتحدة النظر إلى الشأن العراقي وفق منظارها فقط فإنها سوف لا تلقي بالا للرأي العام الدولي بهذا الشأن، فالعالم كله بات منذ فترة طويلة بل ومنذ مهمة هانز بليكس مقتنعا بأن مسألة أسلحة الدمار لم تعد مقنعة، وإن استمرار الوجود الأمريكي في العراق لا مبرر له، بل أنه يثير من التوتر ما يهدد باندلاع أزمات أكبر وأكبر. ولا تقتصر التعليقات على هذا الأمر على العالم الخارجي أو على الشارع الأمريكي الذي يبدي انتقادا مستمرا للمهمة الأمريكية في العراق، بل أن اللغط يزداد داخل دوائر القرار الأمريكي حيث تتردد الانتقادات داخل الكونغرس وبين مختلف المستويات. وتخلص الصحيفة إلى القول: من المهم جدا مواجهة الحقائق كما هي والتعديل باستكمال مقومات الاستقرار الدستوري العراقي، وترك العراقيين يواجهون أمورهم بدلا من الغوص أكثر في المستنقع بالدرجة التي تجعل الخروج منه مسألة بالغة الصعوبة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا تنتهي سيداتي وسادتي هذه الجولة السريعة للصحف العربية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
سيداتي وسادتي، ضيفنا لهذه الحلقة المهندس المعماري المقيم في السويد خالد بابان، أهلا وسهلا.
شكرا.
بداية وقبل الحديث عن المشروع المقترح لبناية المجلس الوطني في العراق، نود أن نعرف المستمعين باهتماماتك الأخرى غير المعمار، وأني يعني بحسب معلوماتي أنه أنت رسام وكاتب قصة قصيرة وربما أشياء أخرى، فنبدي بالرسم.
بالحقيقة يعني أعتقد أنه الرسم، أو كما أتصور أنه الرسم، هو فد جزء أو فد طريق فرعي إلى اهتمامي الأصلي وإلى مهنتي الأصلية كمهندس معماري. بين حين وآخر حقيقة أتناول الفرشة والألوان وأرسم بعض الأشياء اللي تطرأ على البال، وأعتقد أحيانا أجد حاجة ضرورية للتنفيس عن بعض الحالات النفسية، لنقل حالات النفسية بواسطة الألوان. عدا هذا لا أدعي أنه رسام محترف، لكن أشعر بالراحة.
ولكن انه انت مثل ما عرفت شاركت في معارض، اذا ليست يعني ليس الرسم هو فقط نوع من التنفيس عن مكنونات داخلك، وانما ايضا من تقييم معارض لهذه اللوحات. بالتأكيد انه برأيك انت او برأي الاخرين او رأي النقاد انه لها قيمة، يعني قيمة فكرية، قيمة بالتكنيشن، باللون.
صحيح، هذا صحيح، بس حقيقة أنه لم تكن رغبة ذاتية بإقامة معارض، وإنما استجابة لطلب بعض الأصدقاء. تعرفين أنه يعني عندما يأتي الأصدقاء مثلا إلى بيتي، وبيتي مفتوح دائما، يشاهدون بعض الخربشات، لنقل خربشات أو بعض الرسوم على الجدران، يطرح مثل هكذا مقترح في أن أشارك مثلا، وأستجيب إلى هاي الرغبة. أما تناولي إلى الرسم أتناوله بشكل جدي، ولكن يبقى في حدود الدائرة الضيقة، دائرة الأهل والأصدقاء، واستجابة كما قلت استجابة لرغبة بعض الأصدقاء في المشاركة أشارك. لكن كأعمال أعتقد أنه أني أتناول القضية بشكل جدي، يعني أتناول اللون، السطوح بشكل جدلي، أحاور نفسي في أن أضع هذا اللون هنا أو ذاك اللون هناك إلى آخره. فمن هذا المنطلق يعني ربما أن تكون لوحاتي إن كانت ذات قيمة فهي تحمل بعض أفكاري على الأقل.
طيب، وفي مجال الكتابة يعني هل نشرت؟
نعم، نشرت قصة. في مجال الكتابة أيضا لقد عانينا في المهجر كثيرا، يجب أن تكون لهذه المعاناة انعكاس، وبالتالي كنت أحس بضرورة أن أكتب شيء. ومن ناحية الكتابة أعتقد أتناولها أكثر جدية من الرسم، بحيث أني أدفع ما أكتبه إلى النشر أحيانا، ولكن كما يقال أعمالي الأدبية أستطيع أن أسميها بالحوليات، كل سنة مثلا قصة قصيرة واحدة وهكذا.
باللغة العربية ولا السويدية؟
باللغة العربية.
ألم تحاول بالسويدية؟
حاولت ترجم لي قصة واحدة بالسويدية، قصة واحدة. يعني هناك مشاكل للترجمة، أني لا أتقن السويدية بحيث أستطيع الكتابة بها، لذلك أستعين بأولادي الذين يحسنون اللغة السويدية، وأجلس معهم وأحاول أن أترجم لهم كلمة كلمة، وأن أشرحها باللغة الفصحى والعامية حتى تتقرب من أذهانهم.
طيب، نعود إلى موضوعنا الرئيس في هذا اللقاء، وهو المقترح المعماري لبناية المجلس الوطني لعراق ديمقراطي قادم، وأنت بعثت لي بتعريف أو بعض الوريقات لهذا المقترح، والصفحة الأولى بها صورة المقترح المعماري أو المشروع. لا، ولكن لفت نظري أنك عنوان أو التايتل للورقة الأولى من مقر للآلهة إلى مقر للبشر. فمن المعروف أن الأبنية المعمارية وخاصة الرسمية منها هي مضامين المجتمع على درجات متفاوتة منذ نشوء المدن الأولى في التاريخ، وقد تأثر في كل مناسبة من ناحية الشكل والموقع، تأثرت بعوامل متعددة. فبالبداية نريد نعرف هذه العوامل اللي تأثر على الأبنية المعمارية وخاصة الرسمية.
طبعا المقترح نفسه أو الأبنية الرسمية على مر التاريخ، أنا كتبت بعض المقدمة حقيقة، تأثرت بطبيعة المجتمعات اللي انبثقت من أدها بالحقيقة. فأذكر أنه بداية بالنسبة إلى العراق القديم، الزقورة مثلا بهذا الشكل المتدرج نحو الأعلى تأثرت بمضمون السائد آنذاك. فمثلا الملك الإله كان يتسلق إلى أعلى الزقورة، وهناك معبد صغير ليتسلم الشرائع السماوية من الإله الذي ينزل إلى الأرض. وهذا البناء كان مغلق على البشر الآخرين، على الشعب، على الناس، على جموع الناس، فقط إلى الملك.
نعم، قبل أنه نتحدث عن الزقورة، هو فقط نريد أن يعرف المستمع ما هو بالضبط هذا الشكل. يعني هو باختصار يعني وببساطة هي مثل ما شفت الصورة ومثل ما أنت كاتب لي تعريفات، هي زقورة مقلوبة القاعدة نحو الأعلى وقمتها إلى الأسفل. لا، حتى المستمع يكون عنده فكرة أنه عن أي شيء إحنا نتحدث وما هو هذا الشكل. يعني
عبارة هو المحاولة المعمارية بالحقيقة، أنه أو الشكل هذا هو محاولة معمارية من أجل قلب هرم التراتبية القائمة في الظواهر الاجتماعية والمنعكسة بالشواهد المعمارية طبعا الرسمية منها على الأقل. فلذلك تم الاستناد أن أقلب هذا الهرم حتى تصبح قاعدته إلى الأعلى وقمته إلى الأسفل. بعد تعديلات طبعا تتناسب ويا هذا المشروع، هذا الهرم أصبح زقورة مقلوبة. وهذا ينسجم أيضا مع ما أردت أن أخطط إلى من البداية. بعدين قابلية هذا المخطط أي شكل الزقورة قابليته أن يلبي كثير من الخصائص والمتطلبات المعمارية. عامة السلطة على مر التاريخ تجلس في قمة الهرم، والشعب أو الناس، جموع الناس في القاعدة. الآن تمت عملية قلب أن يكون الناس أو جموع الشعب في القمة والسلطة في الأسفل. هاي الفكرة الأساسية للمشروع. وباعتباره مجلس وطني، فأخطط أن يكونون الناس في القمة هم الذين يصنعون تاريخهم، هم الذين يصنعون مستقبلهم، والسلطة في الأسفل ما عليها إلا أن تنفذ هاي الإرادة. هذا المقصود عموما بالمقترح اللي عملت عليه.
يعني علاقة هذا الشكل بطبيعة النظام اللي يحلم به الشعب، اللي مثلا نعم الشعب العراقي اللي هو النظام الديمقراطي يعني.
بالضبط. نعم. يعني وبعدين من خلال هذا الترابط الوثيق والمشروط ما بين شكل الهرم المقلوب معماريا ووظيفته كمجلس وطني، ينكشف المعنى الرمزي لهذه العمارة ودلالتها إلى طبيعة النظام اللي أطمح واللي يطمح به العراقيين اليوم.
طيب هل في رأيك أنه ستكون الأبنية الرسمية معظمها اللي راح تكون بالعراق أنه تعتمد على الاستعارة من التراث، أي تراث العراق اللي أو مزاوجة بين مثلا التراث يعني حاليا بشكل الزقورة من التراث السومري؟ طيب هل من الممكن مزاوجة بين التراث السومري والتراث الإسلامي في البناء في نفس البناية أو في أبنية أخرى، أو هل في داخل هذا البناء هل هناك مزاوجة؟
حقيقة يعني التراث شيء غارق بالتاريخ، وباستطاعة أي فنان أي معماري أي كاتب أي مثقف أي إنسان أن يغرف من هذا التراث. بس ولكن أعتقد أنه أخذ هذا التراث لا يكون أو يجب أن لا يكون بصورة مستنسخة فقط، وإنما إضفاء معنى جديد وشكل جديد بالاعتماد على هذا التراث، وإلا ستصبح كل مدننا وتاريخ وثقافتنا نسخة أو مستنسخة من تراث غابر حقيقة دون الاستفادة من عنده بشكل بما يخدم متطلبات الحياة الجديدة. لذلك ممكن المزاوجة، بس مزاوجة يجب أن تكون مزاوجة ذكية مفكرة إلى آخره.
طيب هل أيضا وضعت في ذهنك عدا يعني التصميم الخارجي أنه من الداخل الألوان المستخدمة، وإحنا نعرف أيضا بالزقورة كانت تستخدم ألوان وأقربها إذا إلى اللون التركواز، نوع من الطلاء المناسب للمادة المتوفرة في تلك المنطقة أو في ذلك الظرف؟
صحيح، يعني كانت الزقورة أساسا ملونة، وبنيت هاي الزقورة وهاي الكتلة البنائية كانت ترمز أو من أجل بنائها كان يرمز إلى الكون، بحيث كان كل جدار من كل طبقة من طبقات هاي البناء ذا لون يشير إلى مختلف العوالم. مثلا الطابق الأسفل يشير إلى العالم السفلي، والعالم المرئي الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة عالم السماء إلى آخره بألوان مختلفة، الأسود والأبيض والأزرق. وغرفة المعبد ملونة مثلا بلون أبيض متألق في زقورة أوروك، أما في زقورة بابل فكانت جدران مطعمة بطابوق مزجج بلون سمائي. بالتأكيد العمارة يجب أن تكون أن تحمل لون، يعني من عبر الشبابيك بالنسبة إلى المجلس الوطني، عبر الشبابيك عبر الجدران. بعدين اقترحت أن تكون في القاعة الكبرى مثلا اللي تتسع إلى 600 إلى 900 نائب، اقترحت جدارية لأحد رسامينا المهمين الأستاذ محمود صبري، جدارية الرئيسية في القاعة. فبالتأكيد الألوان مهمة وضرورية.
في الختام نقدم الشكر الجزيل للمهندس المعماري خالد بابان.
شكرا، شكرا إليك.